الإسلام وصفته وأحكامه. باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذو الهليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك حتى فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلون أهل المدينة من ذي الهليفة، يهل أهل المدينة من ذي الهليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليهما. زاد أحمد في رواية: وقاف ذات عرق بقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أبواب مواقيت الإحرام وصفته، يعني صفة الإحرام، وأحكامه، يعني أحكام الإحرام. قال: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. كان الكلام فيما تقدم عن الحج والعمرة ووجوبهما وفضلهما، وذكر أشياء متعلقة بالاستطاعة، كالمحرم بالنسبة للمرأة، والحج عن المعضوب، وتفاصيل سبقت. وهناك أمور، أبواب أو بابان أو ثلاثة، لم نتطرق لهما، أولا لضيق الوقت، والأمر الثاني لأن أحكامهما تعلم مما سبق ومما سيأتي، ولأن الحاجة إليهما ليست شديدة، ولكن يعلم حكمها أو بعض أحكامها مما سبق ومما سيأتي فيما يتعلق بحج الصبي وحج العبد كذلك. وهكذا مستقبلا قد أيضا نتجاوز بعض الأبواب نظرا لضيق الوقت، ونتخير ما به يحصل إن شاء الله شمول جميع الأحكام المحتاج إليها. أما التفاصيل، تفاصيل الأبواب، فهذه إن شاء الله حينما نبلغها في درسنا المعتاد إن شاء الله. لكن هذه الدروس دروس موسمية، نحرص فيها أن نذكر ما يهم الحاج والمستمع فيما يتعلق بالأحكام، أحكام الحج التي يحتاجها الحاج في تطبيقاته. أما بما يتعلق ببعض المسائل العلمية والدقائق فهذه إن شاء الله نتركها لحين بلوغها في الدرس المعتاد بإذن الله. قال: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. فهذا الكلام على المواقيت. المواقيت مأخوذة من الوقت ومن التوقيت، ووقت الشيء يعني جعل له وقتا، والأصل فيه أنه متعلق بالزمان. وقته مثلا إما أن يكون بين وقته، وإما أن يكون جعل له مدة محدودة وهذه الوقت، ولكنه أيضا نقل إلى المواضع المكانية. الأصل في الوقت والتوقيت أنه متعلق بالزمن، ولكنه نقل أيضا إلى الأشياء المكانية. ووقت كما قلنا بمعنى جعل للشيء وقتا أو جعل له وقتا معينا. وقد تأتي وقت بمعنى أوجب، كما في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. ولهذا في قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ذي الحليفة بمعنى جعلها لهم ميقاتا، أو بمعنى أوجب الإحرام منها. وقلنا إن الأصل في التوقيت هو للزمان، ولكنه تسومح فيه أو استعير فصار يستخدم في المكان. ولهذا المواقيت، مواقيت الحج نوعان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، فهي أشهر الحج، ومعلوم أن الحج لا يصح إلا في أشهره، بينما العمرة لا وقت لها، كل السنة وقت للعمرة. أما الحج فمواقيته الزمانية هي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله. وأغلب الكلام سيكون عن المواقيت المكانية. وهذه المواقيت أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة بالحرم أشبه ما تكون بحما لحرم الله عز وجل. فمعلوم أن حرم الله حقه التعظيم والتكريم وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن عظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويمكن أن يقال إن الكعبة حماها هو المسجد، والمسجد حماه ومكة أو الحرم، حدود الحرم، والحرم حماه المواقيت. فهذه كلها دوائر تتسع على النحو الذي ذكر. الكعبة معلوم أنها شعيرة وأنها معظمة، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالكعبة حماها المسجد الحرام، والمسجد الحرام حماه مكة، ومكة حماها حدود المواقيت. وهذه المواقيت توقيفية، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تحديدها وبيان مواقعها، فوقت لأهل المدينة كذا، ولأهل الشام كذا، وللعراق كذا، ولليمن كذا، ولأهل نجد كذا. وهي مناطق محيطة بها الحرم، ويختلف بعدها عن الحرم اختلافا بينا. فأبعد المواقيت ذو الحليفة، يبعد عن مكة بسير الإبل مسافة حوالي 10 أيام، يعني 10 مراحل. ومن أقربها يلملم وقرن المنازل، فإنها تبعد عن مكة في حدود مرحلتين، يعني 2 يوم تقريبا، وهي ما يقارب حوالي 100 كيلو بالحساب المعاصر. قال عن ابن عمر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وقت بمعنى جعل له وقتا أو جعله ميقاتا، وقلنا إنه هنا يراد به الميقات المكاني، ولا صفيه كما قلنا أنه مستعمل للزمان، ولكنه نقل استعارة فجعل للمكان. وقت بمعنى حدد، وقت بمعنى حدد وجعله وقتا. وقد تكون وقت بمعنى فرض، إذا لاحظنا قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة منطقة قريبة من المدينة المنورة على ساكنها عبر الصلاة والتسليم، تبعد عن المدينة حوالي 6 أميال، وهي منطقة معروفة، وهي المعروفة الآن بأبيار علي، وسميت ذا الحليفة. الحليفة تصغير حلفة، والحلفة نوع من الشجر، نوع من الشجر معروف باسمه حتى الآن يسمى الحلفة، تسهل العام وتترك الهاء يسمونها حلفة، وهي الحلفة وتصغيرها حليفة، فهو اسم لشجر هناك وسمي به المكان. واندثر الاسم تقريبا وصار الناس يعرفونها الآن بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت عن مكة، كما قلنا تبعد 10 مراحل أو 10 أيام، ويقارب أكثر من 400 كيلو كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لعمرته لحجه حجة الوداع، حينما أراد الحج وأعلم الناس مشى من المدينة، فلما وصل ذا الحليفة أحرم عند مسجد سمى كان اسمه مسجد الشجرة، صلى ثم أحرم هناك. وبئر علي أو أبيار علي يذكر الناس حوله قصص لا أصل لها، ويقال إنه بئر كان فيه جن، وأن علي رضي الله عنه قاتل الجن هناك، وهذا كله لا أصل له، لكن الاسم لا زال موجودا، سمى بئر علي أو بئر علي. قال: ولأهل الشام الجحفة. فإذا الحليفة، ذو الحليفة هو لأهل المدينة، يعني من جاء من المدينة منها أو من أهلها أو من غير أهلها، إذا مر بالمدينة وأراد أن يحرم فإنه يحرم من أبيار علي، يعني ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. الجحفة هذه منطقة أيضا تبعد عن مكة حوالي 6 مراحل أو 5 مراحل، يعني حوالي 200 كيلو، معروفة. وسميت الجحفة لأنها منطقة جحفها السيل، جحفها السيل وسميت الجحفة، ولكنها اندثرت واستبدلها الناس بمنطقة أبعد منها قليلا، وهي رابغ، منطقة رابغ قريبة من منطقة الجحفة. ورابغ مدينة معروفة الآن وكبيرة، وهي على البحر، تقع على البحر، بحر الأحمر، قريبة من الجحفة. لكن الآن بدأت تعمر الجحفة، وضع لها، مد لها خط معبد جديد وعليها لوحات، وبدأ يتجه الناس إليها. وعندها غدير خم، غدير خم هو في منطقة الجحفة، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه هناك وفي غدير خم هو في الجحفة، وهي موجودة، وحتى على الخط العام عليها لوحة إرشادية تشير إليها وتدل عليها، ولكن لما اندثرت في الزمن الماضي استبدلها الناس بمنطقة أبعد منها التي هي رابغ، لكن الآن موجودة. فالإنسان إذا أحرم من رابغ باعتباره منطقة هي أبعد قليلا، أو ذهب إلى الجحفة وهي معروفة الآن ولا خط كما قلنا، فمن أي المكانين أحرم فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. فالجحفة هي ميقات لأهل الشام، من مراد بالشام منطقة الشمالية كتبوك مثلا والشام والأردن سوريا فلسطين وتركيا وكل المناطق التي تجد من جهة الشام، وكذلك أيضا على مصر وشمال أفريقيا أيضا، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب موريتانيا كل مناطق شمال أفريقيا، وحتى أيضا شاد مثلا على المناطق التي تميل جنوبا إلى حد ما، كل تلك المناطق التي تمر بالجحفة فإنه ميقات لها. فلأهل الشام ومصر، والمراد بمصر كل ما كان من جهة مصر من شمال أفريقيا كله، والمراد بالشام كل ما كان شمال تلك المنطقة كالأردن كما قلنا وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا، وما كان يأتي أيضا عن طريق تركيا كشرق أوروبا وحتى غرب أوروبا، وكل مناطق تلك كلها تأتي من تلك الجهات وتمر بالجحفة وتحرم من الجحفة. لكن كثير من الناس أو بعض الناس يفضل أن يذهب إلى المدينة أولا قبل أن يأتي إلى مكة، فإذا ذهب إلى المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة فيحرم من أبيار علي من الحليفة. قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل هو جبل معروف والآن يسميه الناس السيل الكبير، يسميه الناس السيل الكبير، وهو يبعد عن مكة مرحلتين يعني يومين يعني حوالي كما قلنا 100 كيلو، وهو منطقة معروفة. وقرن هذا جبل مطل على الوادي، جبل مطل على وادي حوله، وهو الذي الآن يسمى السيل، ويسمى السيل لأنه فيه ماء وأحيانا يكون فيه غيول يعني ما يظهر على وجه الأرض، وهو منطقة معروفة ومحل إحرام معروف. وهو لأهل نجد، والمراد بأهل نجد كل ما كان من جهة المشرق كالأحساء والخليج والباكستان وما وراء ذلك، وكل هذه محسوبة من تلك الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى والمراد به الجهة، ولهذا سيأتي في موضوع العراق على اعتبار أنها منطقة بين الشام ونجد أو بين المدينة ونجد بالنسبة للمر، فقالوا إنه جور عن طريقنا كما سيأتي. فالمراد بنجد كل ما كان من جهة المشرق. وقرن المنازل أيضا يسمى قرن الثعالب، وهو قرن بإسكان الراء وليس بفتح قرن، هذا خطأ وإن كان ذكره بعض أهل اللغة، ولكن الصحيح أنه قرن بإسكان الراء، ويقال قرن المنازل ويقال قرن الثعالب، وهو ميقات لأهل النجد ولأهل الطائف أيضا إذا جاء من تلك الجهات، ويتبع على الطائف كذلك المناطق الأخرى الذين يأتون عن طريق الجبل كغامد وزهران إذا جاءوا عن ذلك الطريق. أما إذا جاءوا عن وادي عن طريق الهدى طريق وادي محرم فيحرمون من وادي محرم، وهو أيضا ميقات معروف، وهو امتداد لقرن المنازل أو للوادي الذي يطل عليه ذلك الجبل الذي هو قرن. ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. المراد بأهل اليمن كل ما كان جنوبا، كل ما كان جنوبا فإنه يسمى يمن، كما أن الشام كل ما كان شمالا فيسمى شاما، ولهذا سمي الركن الشامي من أركان الكعبة المشرفة، والركن اليماني لأنه في جهة اليمن، الركن اليماني جهة اليمن والركن الشامي جهة الشام، وكذلك أيضا الركن العراقي. فإذا أركان الكعبة على هذا الترتيب، الحجر الأسود هذا معروف، ثم يليه الركن العراقي، ثم يليه الركن الشامي، ثم يليه الركن اليماني. فالركن اليماني لأنه جهة اليمن، والركن الشامي لأنه جهة الشام والأردن العراقي لأنه جهة العراق. أما الحجر الأسود فمتميز باسمه بالحجر الذي فيه. قال ولأهل اليمن يلملم. يلملم أيضا مكان معروف يبعد عن مكة مرحلتين كذلك، يعني مسافة يومين، يعني قريب من 100 كيلو، ويسمى يلملم وألملم. وذكر بعضهم يرمرم أيضا بالراء، وهو واد أيضا معروف، ولكنه اندثر الآن واستبدله الناس بالسعدية. استبدله الناس الآن منطقة تسمى السعدية، وهي أبعد قليلا عن الميقات الأصلي، ويستعمل بعيد احتياطا. والسعدية منطقة معروفة الآن، ويحرم منها كل من جاء من اليمن عن طريق الساحل، يعني عن طريق تهامة. تعرفون أن جهة اليمن في خطان، خط أو طريقان، طريق على جهة الحجاز أبها ومنطقة الجبل كله في ديار خثعم ودوس وغامد وزهران، هذا كله من الجبل، وطريق تهامة طريق الساحلي، ويمر به من يأتي من تهامة كجيزان والليث وغيرها في مناطق معروفة. فالذي يأتي عن طريق الساحل عن طريق تهامة يمر به السعدية، يعني يلملم. والذي يتم طريق الجبل غالبا يمر إما أن يمر بقرن المنازل أو أن يمر بوادي محرم، فأي ميقات يمر عليه فإنه يحرم منه. فلأهل اليمني يلملم. قال فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت وبين أسماءها وأماكنها قال هن لهن، يعني هذه لهن، المفروض أن يقال هن لهم، يعني هم لأهلها، لكنه قال لهن مشاكلة، وإلا المفروض يقال هن لهم، يعني لأهل هذه المواقيت. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، على معنى أن الشامي إذا مر بالمدينة فإنه يحرم من الحليفة، والمدني إذا خرج من المدينة ثم ذهب إلى جهة الشمال ثم جاء عن طريق رابغ فإنه يحرم من رابغ، يعني من الجحفة. والنجدي كذلك مثلا إذا جاء المدينة يحرم من الحليفة، أو جاء عن طريق تهامة فإنه يحرم من يلملم. واليمني كذلك إذا جاء عن طريق نجد فإنه يحرم من قرن المنازل، من السيل الكبير. فإذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالمراد هو أنه إذا مر بميقات، أي ميقات، سواء كان ميقات بلده أو ليس ميقات بلده، إذا مر به وهو مريد للنسك فإنه لا بد أن يحرم قبل أن يجاوز الميقات. لهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قال فمن كان دونهن، فمن كان دونهن يعني مكانه بعد الميقات مما يلي مكة، يعني مكانه مسكنه بلدته قريته أقرب إلى مكة من أحد هذه المواقيت، كأهل وادي عسفان وأهل الجموم وأهل جدة وأهل عرفة وأهل الشرائع وبحرة وكل المناطق التي دون المواقيت. قال فمن كان دونهن، يعني سكنه وقريته وبلدته أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، فمهله من أهله، يعني محل إهلاله ومحل إحرامه من أهله، يعني من بلدته ما دام أنها دون الميقات. ونقول مهل لأنها من الفعل أهل، وأهل متعدي، أهل يهل فمهل، أهل يهل إهلالا مهل، لأنه من الرباعي. فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني من بلدته، كما قلنا كالجدة من جدة، عسفان من عسفان، ومستورة من مستورة، وبدر من بدر، وهكذا. المناطق التي على الطريق بعد المواقيت يحرم أهلها من أماكنهم، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، على معنى أن أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة، لكن العمرة سيأتي أنهم يحرمون من التنعيم. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا، أن أهل مكة لا يحرمون لعمرتهم من مكة، وإنما يحرمون من أدنى الحل من التنعيم أو غيره. والحديث الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قر. المراد بالإهلال هو الإحرام، والأصل في الإهلال هو رفع الصوت، الأصل في الإهلال هو رفع الصوت. ولهذا الصبي إذا سقط من بطن أمه أثناء الولادة قالوا استهل صارخا، يعني أنه يرفع صوته بالبكاء، الطفل حينما يولد يبكي ويقال استهل، يعني رفع صوته صارخا. فأصل الهلال أو الاستهلال هو رفع الصوت، وحتى منه الهلال الشهري، هلال الشهر، قالوا سمي بذلك لأن الناس عادة يترعونه فيرفعون أصواتهم، يشير بعضهم إلى بعض في مطالعة الهلال ومراءة الهلال، رأي الهلال، فسمي هذا لأنه يصاحب ذلك رفع صوت ينادي بعضهم بعضا إشارة إلى أنهم رأوه، ومن سمي الهلال. ولأن المحرم يرفع صوته بالتلبية، فسمي إهلالا، ولهذا قال ألا يهل، والمراد بهنا الإحرام، المراد بإهلال هو الإحرام. قال: ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذه الأماكن سبق أن بينا مواقعها وأسماءها وبعدها عن مكة شرفها الله. متفق عليهما، يعني أن الحديثين السابقين متفق عليهما في الصحيحين وعند أحمد كما هو مصطلح المؤلف رحمه الله. قال: زاد أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وقاس الناس ذات عرق بقرن، الكلام على ذات عرق سيأتي في الأحاديث التالية إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جول عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شك علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال.
لعل عن المهل، يعني مكان الإهلال.
سئل عن المهل فقال: سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذا أحمد وابن ماجه ورفعاه من غير شك.
لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. هذا الحديث البخاري وهو يدل على أن هذا كان من اجتهاد عمر، أن هذا كان من اجتهاد عمر، وعمر معلوم أنه رضي الله عنه كان موفقا وقد وفق كثيرا من الوحي، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثون فعمر، يعني ملهمون، إياكم ملهمون فعمر. فهذا الحديث أو الأثر عن عمر يدل على أنه هو الذي حد لا تعرف، ولكن سيأتي أحاديث في هذا مرفوعة نتكلم عليها إن شاء الله. وذات عرق تعرف اليوم بريع الضريبة، معروفة اليوم بريع الضريبة. كان الأصل أن يأتي العراق على بموجب هذا القياس وبموجب هذا الأثر أن يأتون من نجد، من ميقات أهل نجد، على اعتبار أنهم من جهة المشرق، ولكن قالوا لعمر إنه بعيد علينا، فقالوا انظروا حذوها من طريقكم، يعني إذا حاليتم الميقات في طريقكم أحرموا منه. وهكذا يقال في كل من لا يمر بميقات، إذا كان في منطقته لا يمر بميقات أو يشق عليه أن يمر بميقات فإنه يلحظ المحاذاة. ولو كان الطريق يمر بين ميقاتين كما لو كان يمر بين قرن المنازل وذي الحليفة يعني أبيار علي، فإنه ينظر إلى أيهما أقرب فيلحق بالقريب، ينظر محاذاة القريب، محاذاة الأقرب إليهما، كما لو كان مثلا الطريق يبعد عن قدر المنازل مثلا 100 كيلو بينما يبعد عن الحليفة 200 كيلو، فينظر المحاذاة فيما يتعلق بقرن المنازل وهكذا. قال فحتى لهم ذات عرق، قلنا إن هي المعروفة اليوم بريع الضريبة. قال روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا حديث مرفوع، حديث مرفوع على أن ذات عرق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أبي الزبير أنه سمع جابر سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، يعني من جاء من جهة الجحفة يحرم من الجحفة إذا كان أقرب إليه، وإن كان من جهة بئر علي ذي الحليفة فيحرم ذي الحليفة. قال ومهل أهل العراق ذات عرق، هذا هو الشاهد. والحديث المرفوعة في هذا ضعيفة، الحديث في هذا ضعيفة، لكنها إذا ضم بعضها إلى بعض فإنها تقوى، ولهذا قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فالحديث مجموع طرقه أيضا يقوى. ولهذا قال المصنف، لاحظوا كلام المصنف في آخر الشرح، آخر عبارة من شرح هذا الحديث، قال ولهذا قال المصنف رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه، فإنه كان موفقا للصواب. ما معنى هذه العبارة من شيخ؟ ما معنى هذه العبارة؟ وجدتها، ولهذا قال المصنف في آخر الشرح، في آخر شرح هذين الحديثين، قال ولهذا قال المصنف رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره، فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه. ما معنى هذه العبارة؟ العبارة سهلة الله مشايخ، مشايخ بعض الناس ما يجيب كتب، خايف نسأل ولا إيش؟ بعض الناس ما يحضرون كتبهم، لكن يبدو أن سنسأل حتى الذين ليس عندهم كتب سنسألهم، اللي يعرف يرفع يده يا شيخ. ما تشوف ما معنى العبادة؟ كيف يعني؟ ايش المقصود؟ أيوة، أنت اقرأ العبارة واشرح لي. ما معنى والنص بتوقيت ذات عرق؟ ما معنى والنص؟ هذه الوارد. طيب ليس في القوة كغيره، ما معنى ليس في القوة كغيره؟ الوردة فيه إيش؟ المواقيت الأخرى. المواقيت الأخرى ذات عرق ليس ميقات، ذات عرق ميقات. وهناك مواقيت أخرى، ما هي المواقيت الأخرى؟ الحليظة وبيرعان والجحفة.
إذن والنص بتوقيت ذات عرق
ليس في القوة فيك غيره، يعني في المواقيت الأخرى.
أيوة. فإن ثبت فإن ثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني فإن ثبت فيه نص، أيوة،
فليس ببدع وقول الشهادة مرة أخرى. كلامك
صحيح. لماذا لم ترفع يدك؟ كلام صحيح وأحسن فيها.
العبارة ليست صعبة، على معنى أنه يقول النص بتوقيت ذات عرق، يعني الحديث الواردة في توقيت ذات عرق وأنها ميقات، الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في قوة في الثبوت كالحديث الواردة في المواقيت الأخرى الجحفة وذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم. لكن إن ثبت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ثم أيضا عمر اجتهد، فلا غرابة أن يوافق اجتهاد عمر النص، لأن عمر رضي الله عنه كان موفقا وكان ملهما وقد وافق الوحي في كثير، حتى في القرآن حينما سئل في قضية الأسرى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنهم يفادون، عمر رضي الله عنه قال رأى أن يقتلوا، فأنزل الله ما كان نبيا يكون له أسرى، فوافق عمر الوحي. وكذلك في قضايا كثيرة، وحتى من الحجاب، حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها عصى ربه ان طلقكن يبدلها زوجا خيرا منكن الى اخره. قال فان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق وعمر اجتهد، فلا غرابه ان يوافق اجتهاد عمر ما جاء في النص. هناك عباره في الشرح احتاج ان تنظروها حتى تصححوها في نفس الحديثين هذين تقريبا السطر الرابع او الخامس من اول الشرح، السطر الرابع أو الخامس من أول شرح هذين الحديثين. ما أدري عندكم خطأ أو عندي أنا فقط. نقرأ الشرح من أوله. قال حديث عائشة سكت عنه أبو داود المنذري، وقال في التلخيص هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على الشك في رفعه كما قال المصنف، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك، وجزم برفعه أحمد وابن ماجه. أيوة. إيش بعدها؟ ها؟ اقرأ ويقرأ واحد منكم يقرأ. صحيح العبارة هكذا؟ ترون أنها صحيحة؟ عندكم ولكن في إسناده أحمد ابن لهيعة. ابن لهيعة إيش اسمه؟ اسمه عبد الله بن لهيعة. كيف يكون تصحيح العبارة؟ ولكن في إسناد أحمد ابن لهيعة. أو قال أخرجه أحمد ابن ماجه. ولكن في إسناد أحمد ابن لهيعة. فالضمير هذا طبعا خطأ عن إسناده. الهاء هذه شيلوها وأضيفوا البن ألف ابن لأنه مستأنف، وضعوا على ابن ضمة إذا كانت لكن مخففة، فتقول لكن في إسناد أحمد ابن لهيعة. شيلوا الضمير على إسناده في إسناده، شيلوا الهاء وضعوا على أحمد فتحة لأنه ممنوع من الصرف، وابن مضمومة لأن هي المبتدأ ولكن مخففة فلا تعمل، أو إذا خففتوها أو إذا ثقلتها لكن تكون ابن منصوبة. نعم، أنا أشوف النص خطأ. نعم. كذلك أيضا في بعدها بسطر آخر أيضا، ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة وهو ضعيف، وفي إسناد ابن ماجة إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به، وفي الباب عن الحرث بن عامر السهمي عند أبي داود، وعن أنس عند الطحاوي، وعن ابن عباس عند ابن عبد البر، وعن عبد الله بن عمر وعند أحمد. لا، الواو هذه زائدة. وعن عبد الله بن عمر عند أحمد، أو لا، عبد الله بن عمر إلا إذا كان عبد الله بن عمرو، لكن لا ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عند أحمد. فالواو هذا عندكم واو؟ ها؟ لا نشيل الواو نشيلها.
وعن عبد الله بن عمر عند أحمد وفي إسناده الحجاج بن ورطة إلى آخره. نعم الشيخ واشرح اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الهديبية ومن العام المقبل ومن البعرانة حيث بسم غنائم حنين وعمرته مع حجته. وأن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتحل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة.
هذه الحديث في ميقات العمرة بالنسبة لمن هو بمكة أو من هو دون الميقات العمرة والحج، لكنها وقائع فيما يتعلق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم. فقال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته. هذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية يعني بعد الهجرة، عمرته بعد الهجرة، عمرة الحديبية وهي التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، ثم عمرة القضية من العام القادم حينما صالح قريشا، وعمرة الجعرانة حينما قسم غنائم حنين، والعمرة التي مع حجته لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا حج عمرة، وكلها في ذي القعدة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وهذا يدل على أنه العمرة في أشهر الحج أنها ليست مكروهة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، بل لعلها تدل على سنية العمرة في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره كانت في أشهر الحج يعني في ذي القعدة، أيضا كلها كانت في ذي القعدة. وجاء أن عمر بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ولكن أنكرت عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ولكنه نسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. وكذلك أيضا في قولها في عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، كذلك هذا لا يثبت، حينما قالت أنه صام وأفطر وصمت و نعم في رمضان أو شيء كنت مع النبي في رمضان فصام وأفطرت فأفطر وصمت إلى آخره، لكن لا يثبت يعني الثابت أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في القعدة. وقد بسط ذلك ابن القيم رحمه الله في الهدي زاد المعاد. والمتفق عليه والمجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر، هذا متفق عليه. ولو قيل مثلا برجب وبرمضان لكانت ست، وهذا خلاف المجمع عليه، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته، هذه أربع. فالمقصود هو البيان المواقيت،
فقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجتي عمرة من حديبية. حديبية مكان معروف في منطقة قريب من الشميسي اللي يسمى الشميسي الآن، هي هناك منطقة الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه من المدينة قاصدا للعمرة ولكنه صده المشركون، فأحصر عليه الصلاة والسلام وذبح هذا الإحصار، ثم جاء من العام القادم ومن العام المقبل التي هي عمرة القضية. ومن الجعرانة، الجعرانة هذه منطقة معروفة على خط الطائف غير الجبل طريق اليمانية، والجعرانة هذه اسمها والأفصح فيها التخفيف جعرانة، ويقال الجعرانة، ولكن هذا خلاف المشهور، وإلا ذكر بعض اللغة أنه تشدد الراء. والجعرانة اسم امرأة ريطة بن سعد سمي بها المكان، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فإنه لما وصل هناك وانتهت المعركة قسم الغنائم هناك ثم أحرم وأتى بعمرة من هناك. فإحرامه من الجعرانة لأنه لم يكن قاصدا للنسك إلا حينما وصل الجعرانة، إنما توجه من المدينة، معلوم أنه توجه لفتح مكة، توجه لفتح مكة لأن غزوة الطائف بعد فتح مكة مباشرة بثمانية أيام اتجه إلى الطائف، فأحرم من هناك حينما قسم الغنائم، أحرم من الجعرانة، وهي منطقة معروفة ومعروفة بهذا الاسم إلى الآن على طريق الطائف القديم، يعني طريق اليمانية طريق السيف. وعمرته مع حجتي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا أو حج قارنا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب. المحصب هذه المنطقة التي بين منى ومكة، كلها تسمى المحصب، المنطقة التي بين منى ومكة، ولكن الآن تعرفون زاد البنيان جدا حتى يوشك الآن أن يتصل مباني مكة بمباني منى، فقد تكون المنطقة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المحصب هي ما بين منى ومكة، قد تكون قريب من منطقة العدل الآن أو قريب من هذا، كل ذلك يسمى المحصن. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم، لأن عائشة قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمره واذهب بحج، مع أنها كانت قارنة رضي الله عنها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها أمر أخا عبد الرحمن أنها تحرم من أدنى الحل الذي هو التنعيم، والتنعيم منطقة معروفة الآن ويسمى مسجد عائشة أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت من هناك فأقيم مسجد وسمي باسمها. وسمي التنعيم لأن في جبلين، جبل اسمه ناعم وجبل آخر اسمه النعيم، والوادي يسمى أيضا نعمان، غير نعمان المعروف لجهة الطائف جهة جبل الكر، إنما هذا يسمى أيضا نعمان، في وادي في منطقة التنعيم في جبلين يسمى ناعم ونعيم والوادي يسمى نعمان، فاشتقوا من المجموع فسموه تنعيم، وهو منطقة معروفة الآن ويعرفها العمار والحجاج، ويسمى مسجد عائشة ويسمى التنعيم، وهو أدنى الحل يعني أقرب مناطق الحل إلى مكة، تقريبا حوالي 5 كيلو أو قريب من هذا، هو أقرب مناطق الحل، يعني ينتهي الحرم في تلك المنطقة من تلك الجهة على خط المدينة الآن، خط المدينة الجديدة الآن معلوم أنه يمر من هناك. أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم تطوف بالبيت، فإنما أنتظركم ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت والصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منزلي في جوف الليل، يعني آخر الليل، فقال هل فرغتي؟ قلت نعم، فأذن في أصحابي بالرحيل، يعني بعد حجة الوداع وتوجه المدينة صلى الله عليه وسلم. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الربع طواف الوداع ثم خرج إلى المدينة، متفق عليه. فالمقصود هو بيان أن من كان بمكة ويأتي بعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أدنى الحل، وكان الأقرب إليهم هناك كان التنعيم، فقال به التنعيم. وبعضهم قال لأن التنعيم هو أفضل على اعتبار أنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه، وهذا قول وجيه جدا. قال وعن أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه من قال كما يقول الشيخ إسناده علي بن يحيى الأخنسي، قال وهذا شيخ من شيوخ المدينة المشهور، وثقه ابن حبان، وابن حبان معروف رحمه الله في تساهله. فعلى كل حال إن صح هذا الحديث فيكون هذا خاص بالمسجد الأقصى، إن صح هذا الحديث فيكون خاصا بالمسجد الأقصى، وإلا الأصل أنه متفق أهل العلم أنه لا يجاوز لا يحرم لا يتقدم الميقات بإحرام، وإن الإنسان يحرم من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة لم يحرم إلا من ذي الحليفة، مع أن المدينة قريبة، المدينة قريبة من ذي الحليفة، ومع هذا لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من أبي رعلي، مما يدل على أنه تلتزم المواقيت ولا يتقدم الإنسان عليه. ولهذا كره أهل العلم حتى في الماثور عن الصحابة أنهم كرهوا، ولهذا حينما أحرم عمران بن حصين من جهة الشام غضب عليه عمر رضي الله عنه، قال أمرت أن أؤدبك حتى لا يتسمع الناس أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون من تلك الجهات. وكذلك عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فغضب عثمان رضي الله عنه ولا موجدة. فالأصل أن الإنسان لا يتجاوز الميقات، أي يعني لا يحرم قبل الميقات، لأن هذا مكروه، إلا إذا كان يخفى عليه الميقات وأحرم احتياطا فإن هذا لا شيء فيه، والاحتياط في هذا مطلوب. فإذا خشي أو كمثل في الطائرة، معلوم أن الطائرة سريعة جدا، فاحتاط الإنسان لنفسه وأحرم قبل الميقات بمدة احتياطا فإن هذا لا شيء فيه، إذا كان من باب الاحتياط. أما أن يتعمد أن يحرم قبل الميقات وهو يعلم أنه سيصل إلى الميقات في حالة مطمئنة ولا خوف فإنه مسيء، وهذا في حقه مكروه. وإذا صح هذا الحديث فيما يتعلق بمسجد الأقصى فيعتبر خاصا بالمسجد الأقصى أو من خصائص المسجد الأقصى. هذا، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، إنه ولذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما المقصود بالمدد الذي لا يطلب إلا من الله وطلبه من غير الله شرك؟ هو الذي لا يقدر عليه إلا الله، فأن تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله تطلبه من غير الله هذا شرك. أما إذا كان يقدر عليه المخلوق كلامه، قلت لصاحبك يا فلان أعطني موية أو أعطني ماء أبي شيء، أو قلت له ساعدني، أو قلت له أقضي الحاجة الفلانية في المكان الفلاني في البلدة الفلانية وهو قادر ويسمعك، لا شيء في هذا، لأن المقصود بالمدد هو العون، المدد هو العون والمساعدة. فأن تطلب المدد من غير الله ولا يقدر عليه إلا الله هذا هو الذي لا يجوز. كأن تقول تطلب من الشفاء المرضى، وتطلب منه كشف الضر، وتطلب منه تحقيق المقاصد والنجاح، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجوز أن يطلب لا من أولياء ولا من غيرهم. هل يجوز تعليق التمائم التي بها آيات قرآنية؟ رخص بهذا بعض السلف، رخص بهذا بعض السلف، والأولى تركه، لأنه قد يكون ذريعة إلى غيره، قد يكون ذريعة إلى أمور محرمة. إذا كانت في البيت ابنة خالة في زيارة خالتها، أو أخت زوجة في زيارة أختها، وتأخرت قليلا بعد العشاء، فهل يجوز الخروج مع أي منها لتوصيلها إلى منزلها أم لا؟ معلوم أن هذه ليست سفر، ما لم يوصلها في بلد في منزلها في نفس المدينة فهذه ليست سفر. وإذا قلنا أيضا إنها لا تكون خلوة على اعتبار أن السيارة مثلا مفتوحة والنوافذ مفتوحة والإنسان يمشي في الشوارع، لأن الخلوة هو كما يقول العلماء حينما ترخى الستور ولا يرى أحد، هذه تكون خلوة. فإذا قلنا إنها ليس خلوة فيجوز، ولكن الأحوط وأنك حينما تكون معك أن تأخذ زوجتك أو تأخذ أحدا يكون معكم، هذا هو الأحوط والأولى. ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ المتمتع هو الذي يأتي بعمرة وينتهي منها ويتحلل منها ويبقى حلالا إلى الحج، فإذا جاء الحج يحرم بالحج من جديد. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن يفرغ يوم العيد، على معنى أنه تدخل أعمال العمرة في الحج، فيقرن بين حج عمرة في إحرام واحد، ويكون له الثوابين، ثواب الحج وثواب العمرة. وبعض أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، وإنما عليه أن يطوف طواف عمرة فقط. أما السعي إن شاء أن يقدمه بعد طواف عمرة فله ذلك، وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، لكنه لا يقصر من شعره إلا يوم العيد، لا يتحلل إلا يوم العيد، فهذا هو القارن. من وضع مقام إبراهيم في هذا المكان الذي كان فيه اليوم؟ وضعه عمر من عهد عمر رضي الله عنه. ما هو أثر الأثر الذي نرى في داخل الزجاجة؟ هذا أثر أقدام إبراهيم عليه السلام. وكيف صار الخيام عليه خليل الله أثر مع كونه عجل؟ قد يكون آية، آية من الله عز وجل أنه ألانه حتى ظهرت أثر أقدامه، ولهذا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. رجل يعمل بمكة ولا يستطيع السفر إلى بلده لإحضار زوجته لظروف أمنية، فما حكم حضورها بمفردها مع العلم بأن المسافة في الطائرة ساعة ونصف، ولا يستطيع من الناحية المالية تحمل تكاليف المحرم الذي يأتي معها؟ إذا كان مضطرا ومحتاجا، وهي مضطرة أيضا حال الضرورة، كانت حال الضرورة وتخشى على نفسها الفتنة ويخشى هو على نفسه الفتنة، فبعض العلماء رخص في سفر الضرورة إذا كان سفر ضرورة. فإذا كانت معها ثقات ونسوة ثقات ورفقة مأمونة فمثل هذه الضرورة يرخص فيها بعض أهل العلم. إذا كنت مقيما في مكة أو بمكة منذ شهر رمضان وإن شاء الله سابق باقي إلى الحج، فهل من الأفضل أن أحج مفردا أم متمتعا؟ مع العلم أني لا أستطيع الذبح ولكن أستطيع الصوم. لا تصوم مفردا، تحج مفردا، لأنك لا تخرج من مكة من أجل عمرة، إنما تحرم في اليوم الثامن مع الناس إن شاء الله. قال وإذا أردت عمل عمرة التمتع ميقاتها تخرج إلى التنعيم إلى أدنى الحل، لكني أرى أنك تحرم مفردا بالحج مفردا. هذا وضع 6 أسئلة في ورقة واحدة، وهذه كثيرة فيما يبدو، لكن نجيب على بعضها حتى لا يأخذ الوقت كله أو يستغرق وقتا كثيرا لإخوانه، ونجيب على بقيتها في الجلسة القادمة إن شاء الله. شاب لم يسبق له الزواج ومعه تكاليف الحج، فأيهما يقدم، الزواج أم الحج؟ إذا كان محتاجا للزواج حاجة